مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه فرجعنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القول ووفق لها يسير على طريقة أهل العلم وأهل الحديث فقد ذكرنا شيئا من ذلك باعتناء حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مستقيما قال وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأمان التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. قال وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما أمره الثقات المعروفون بالصدق والأمان بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنكور عن قوم غير مرضيين. وقوله إلى الأغبياء من الناس يعني أهل القبلة الذين ليس لهم المعرفة في صحة الأحاديث بينها. قال ممن ذكر رواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك ابن أنس ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام دار الهجرة المدينة وهو صاحب المذهب المالكية مالك بن أنس وشعبة من الحجاج لقب بأمير المؤمنين بالحديث وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي هذان من أئمة الحديث العلل. قال وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصار لما سألت من التمييز والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك بنشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت وهذا في إشارة إلى أن تأليف الإمام مسلم رحمه الله لهذا الكتاب هو إجابة لسؤال السائل وطلب الطالب لذلك وكثيرا ما يؤلف العلماء المؤلفات والكتب إجابة لسؤال السائلين فيجيبونهم بتأليف تلك المسائل والكتب. قال واعلم وفق الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها لإسقاط الناقدين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مقاله والستارة لنقله، والستارة بمعنى الصيانة، صيانة لذلك ومعرفة ثقة الرواة بالرواية عنهم. قال: وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. يتقي عن يجتنب الرواية ممن كان متهما كالمتهم الكذب، من قيل فيه كذاب أو قيل فيه وقاع أو قيل فيه منكر الحديث أو نحو ذلك من العبارات الشديدة التي يضعف بها ولا يقبل حديثه. وقوله والمعاندين من اهل البدع، الروايه عن المبتدعه اذا كانت بدعته كفريا فلا يجوز الروايه عنه باتفاق العلماء، وان كانت غير كفريه رفع الخلاف بين أهل العلم في الرواية عن هذا الصنف. فمنهم من قبل الرواية مطلقا، منهم من قبل الرواية مطلقا عن المبتدعة، سواء كان داعي إلى بدعته أو غير داعي إلى بدعته، أو روى ما يروي بدعته أو غير ذلك. ومنهم من ردها مطلقا ولم يقبلها مطلقا، ومنهم من فصل، منهم من فصل فقال إذا كان هذا المبتدع غير داع إلى بدعته، غير داع إلى بدعته ولم يروي ما يروي به بدعته مع كونه في محل الثقة والصدق، فإنه تقبل روايته. وأما إن كان داعي إلى بدعته وربما يكون ما يقوي به بدعته فهذا تغض روايته، وهذا قول الجماهير من أهل العلم وأكثر العلماء على هذا التفصيل أنه تقبل إذا لم يكن داعي إلى بدعته وترد إذا كان داعيا إلى بدعته. قال: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: أدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. خبر الفاسق ساقط غير مقبول الذي لم تعرف عدالته فإن خبره غير مقبول. والله عز وجل أمر بالتثبت من خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا أي تأكدوا وتثبتوا، كما جاء في رواية قراءة سبعية: فتثبتوا من خبر. وشهادة غير العدل مردودة، شهادة غير العدل في دخول الشهر مثلا أو في الحقوق والأموال من كبائر الذنوب مما يوجب الحد الزنا ونحوه إذا شهد شهود وهو غير عدول لم تقبل شهادتهم، لأن الله عز وجل قال والشهود ذوي عدل منكم، فلا بد أن يكون الشاهد عدلا، فإن لم يكن عدلا فهو فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته. وقوله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، هذا قد يكون في حالة الضرورة، ربما لا يوجد الشاهد العدل الذي تتوفر فيه شروط العدالة، وربما كان فيه شيء من النقص، لكن هو أفضل من يوجد، ومثله ترضى شهادته فإنها تقبل في إثبات الحقوق. قال وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر إن فارق وإن فارق معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. يقول الخبر وإن فارق معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان، قد تجتمع الخبر والشهادة في بعض الشروط وقد يختلفان في بعض. ذكر النووي رحمه الله في الشرح مما يشترك فيه الخبر والشهادة الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشروط به عند التحمل والأداء، فهذه الأمور يشترك فيها الخبر والشهادة، بمعنى أن يكون صاحب الخبر والشهادة مسلم عاقل بالغ عدل سالم من خوارق المروءة، عنده ضبط في الخبر والشهادة. ويفترقان في الحرية والذكورة والذكورية والعدل والتهمة وقبول البعض مع وجود الأصل. ثم ذكر بعض التفصيل في ذلك، فكما قال الإمام مسلم رحمه الله أن الخبر والشهادة يجتمعان في أعظم معانيهما، كما سمعنا بعض هذه الأمور يشترك فيها الخبر والشهادة. قال إن كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، يعني كما أن شهادة الفاسق غير مقبولة كذلك خبره غير مقبول. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر فاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقوله وهو الأثر المشهور عبر عن الحديث المرفوع بالأثر، وهذا عليه جماهير السلف والخلف على جواز إطلاق الأثر على الحديث المرفوع والحديث الموقوف، يقال الحديث المرفوع أثر ويقال الحديث الموقوف على الصحابي أثر. وعند أهل خراسان تخصيص الأثر بالحديث الموقوف، تخصيص الأثر بالحديث الموقوف والمرفوع، قال له حديث لكن الصحيح يجوز إطلاق الأثر على المرفوع كما يطلق على المرفوع. قال طيب قوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، معنى يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني ممن وقع بالكذب، لا يجوز للمسلم أن يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير متأكد من صحته، ما يجوز ولو كان في ظن، يعني يظن أن هذا الحديث صحيح وليس بصحيح، فلا تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقع بالكذب ويكون لك نصيب من الإثم. لابد أن تكون متأكدا ومتثبتا من صحة الحديث الذي تذكره وتنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت غير متأكد فتأتي بصيغة التفريق، روي أو ذكر، نحو هذه العبارات التي تشعر بعدم ثبوت هذا الحديث. وإن كنت متأكدا من ضعفه فتذكره ثم تبين ضعفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث وراء أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فإذا كان متعمدا بالكذب هذا أعظم، وسيأتي ذكر الأحاديث الواردة للتشديد في ذلك وبيان ماذا عظيم العقوبة لمن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله، والإمام مسلم رحمه الله ذكر من الرواية عنه ومن أبيه عثمان بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة أخوان، روى عنهما الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك أيضا الإمام البخاري، لكن الرواية عن أبي بكر أكثر، وينسبان إلى جدهما، واسم أبيهما محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، محمد بن إبراهيم ابن عثمان، ولأبي بكر عثمان أخ ثالث اسمه قاسم، ولا رواية له في الصحيح، وكان ضعيفا. وأبو بكر وعثمان حافظان جليلان، ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه اجتمع في مجلس أبي بكر نحو 30,000 رجل، وكان أجل من عثمان وأحفظ، وعثمان أكبر منه سنا. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح، وتنسب تلك الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله التي قال فيها شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يغتاب عاصي. نعم الله أعلم بصحة هذه الأبيات، لكن مشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله ومعناها صحيح، وضعف حافظة الإنسان. فتقوى الله جل وعلا سبب عظيم لتحصيل العلم والتوفيق في هذا الباب. والله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله جل وعلا سبب عظيم لتحصيل العلم وأن يفتح الله عز وجل على العبد في هذا الباب، باب العلم بالحفظ والفهم والعمل. لذلك يحرص طالب العلم على تقوى الله جل وعلا، فعل الأوامر واجتناب النواهي والبعد عن المعاصي والذنوب، فهي سبب عظيم للصد عن العلم وكمال العلم. قال عن شعبة وهو ابن الحجاج، عن الحكم وهو ابن عتيبة وهو ثقة من أفقه التابعين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو كذلك من أئمة التابعين، عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. حاء هذا الحرف يستعمله المحدثون ويريدون به ثلاثة معاني. المعنى الأول تحويل السند، تحويل السند، يقول حاء ثم يروي عن شيخ آخر ويذكر سندا آخر أو طريق أخرى، ويطلق أو يستعمل ويراد به اختصار حديث. حاء معنى الحديث يطلق ويراد به اختصار الحديث. والمعنى الثالث اختصار حدثنا، اختصار حدثنا. طيب، هذه ثلاثة معاني استخدام لفظ وحرف حاء، من يريدها؟ من يريد؟ نعم،
تحويل السند،
تحويل السند
اختصار الحديث،
اختصار الحديث
وتعني تعني
اختصار حدثنا، اختصار حدثنا. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا. ما اسم أبو بكر بن أبي شيبة؟ ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ نحن حديث عهد بذكرك. ها؟ اسم عبد الله، أحسنت. اسمه عبد الله وله أخوان. من هما؟ ذو الأخوان من هما؟
عثمان
و جس. أحسنت، جزاك الله خير. تفضل. والقاسم، عثمان والقاسم. نعم، أيهما أرجح أو يعني أكثر رواية عنه الإمام مسلم؟ عبد العزيز، أكثر رواية الإمام مسلم عن من؟ عن أبي بكر أو عن عثمان؟ عن عثمان. عن أبي بكر. لماذا حفظ وأنت ما حفظ؟ أنه كتب وأنت ما كتبت. طيب، جزاك الله خير. بانتباه، ذكرت أنه معاه كتاب. نعم، يحاول طالب العلم أن كما قلنا يبتدي كتاب أو يبتدي دفتر ويكتب حتى يكون منتبها. ها؟ آمين. طيب. قال حدثنا وبيع عن شعبة وسفيان سفيان بن سعيد الثوري وهو أيضا إمام أئمة أهل الحديث عن حبيب وهو ابن أبي ثابت تابعي جليل عن ميمون ابن أبي شبيب وهو تابعي عن المغيرة بن شعبة صحابي جليل والمغيرة بن شعبة ذكر الذهبي رحمه الله في السير أنه تزوج أكثر من 70 امرأة المغيرة بن شعبة وكذلك الحسن بن علي تزوج بأكثر من 70 امرأة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يعني الحديث الذي ذكره بعض أهل العلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهنا ذكر الإمام النووي رحمه الله فائدة لطيفة في سند هذا الحديث حديث المغيرة الأولى قال أنهما إسنادان رواتهما كلهم كوفيون في بلاد الكوفة الصحابيان وشيخ مسلم ومن بينهما إلا شعبة الصحابيان يعني المغيرة وسمرة بن جندب ممن سكن الكوفة وشيخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة نعم في كلا الحديثين ومن بينهما يعني من بين الصحابي والشيخ مسلم كلهم كوفيون إلا شعبة قال وفي صحيح مسلم من هذا النوع كثير جدا واللطيفة الثانية أن كل واحد من الإسنادين فيه تابعي روى عن تابعي وهذا كثير يروي التابعي عن التابعي فعندنا هنا الحكم روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكلاهما تابعي وحبيب روى عن ميمون أبي شبيب وكلاهما تابعي وقد يوجد كذلك في السند الواحد ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض قال وهو أيضا كثير لكنه دون الأول وقد يروي أربعة تابعيون عن بعض وهذا قليل جدا وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة رضي الله عنهم يعني يروي بعضهم عن بعض هذه تعد من لطائف الإسناد أن يروي التابعي عن التابعي أو الصحابي عن الصحابي أو يروي الأب عن الابن أو الابن عن الأب وهكذا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر غندر هو محمد بن جعفر محمد ابن جعفر وغندر لقبه بذلك ابن جريج لقبه ابن جريج لأنه كان يشاغره وغندر بمعنى مشاغب ومحمد بن جعفر إمام في الحديث ومما ذكر في ترجمته أنه بقي 50 سنة وهو يصوم يوما ويفطر يوما 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ولا شك أن هذه همة عظيمة في العبادة رحمه الله قال عن شعبة حاء ما معنى حاء عند من؟ تحويل السند او اختصار الحديث او اختصار حدثنا. احسنت. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى ابو موسى العنزي وابن بشار. محمد بن بشار المرقب بمندار، ومعنى مندار اي كثير العلم. قال حدثنا محمد بن جعفر. ما نظر محمد بن جعفر؟ عند من؟ ما نظر محمد بن جعفر؟ عند أخينا الذي في السارية، عند صاحب السارية. تفضل. من محمد؟ ما لقى محمد بن جعفر؟ ها؟ ما تدري؟ أنت ما انتبهت، ما كنت معنا في الدرس. ها؟ عندك؟ ما تعرف؟ الذي قدر؟ ما تعرف؟ ما شاء الله. نسبة تفرغون أحسن تكون قريب حتى تنتبهوا. من؟ آليس. ما نظر محمد بن جعفر؟ ها؟ ما انتبهت؟ كنت قاتلا مع القابلين. ها مريد عندك؟ ما لقى محمد بن جعفر؟ ما لقبه؟ ها؟ ايش؟ ها؟ ما لقى محمد بن جعفر؟ ما لقبه؟ ما تعرف؟ ما لكم؟ ما انتبهتم؟ أو نسيتم؟
غندر.
غندر، لقبه غندر. هذا تناقض قليل، ما بينه وبين ذكره إلا دقائق. لقبه غندر، من لقبه بهذا؟ ابن جريج. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن منصور وهم المعتمد. قال عن ربعي ابن حراش، وربعي ابن حراش تابعي كبير جليل، ذكر عنه أنه لم يكذب قط، لم يكذب قط، وحلف أنه لا يضحك حتى يعلم أين مصيره. حلف أنه لا يضحك حتى يعلم أين مصيره. فذكر أنه رؤي ضاحكا بعد موته، رؤي ضاحكا بعد موته. وذكر أيضا الإمام النووي رحمه الله عن أخيه ربيع أنه حلف أنه لا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار. فقال غاسله لم يزل مبتسما على سريره ونحن نغسله حتى قارنا. لم يزل مبتسما في سريره وهو يغسله حتى قارنا ذلك. وهذه من علامات حسن الخاتمة، وعلامة حسن الخاتمة لا شك أن لها ثواب، ولها كذلك ماذا يعني حسن العمل قبل الموت. فيوفق الله جل وعلا العبد أن تختم له بالخاتمة الحسنة. حسنة بسبب إحسان أعماله وصلاح أقواله وأفعاله، فذلك المسلم يحرص على إحسان العمل والإخلاص لله جل وعلا في الأعمال، ويسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمته. قال عن ابن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. علي رضي الله عنه بن أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة. ومن هؤلاء العشرة الذين بشروا بالجنة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف بن عباس. سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيدة بن جراح. لا، هذا في حديث أريد عشرة الذي ذكروا في حديث سعيد بن زيد لقبوا بالعشرة المبشرين بالجنة: طلحة، رقية، الزبير. نعم، هؤلاء العشرة الذين ذكروا في حديث واحد وجمعوا في بيت من الشعر للمصطفى: خير صحب النصرة أنهم في جنة الخلد نصرا زادهم شرفا، هم طلحة والزبير، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. اكتبوا هذا البيت للمصطفى: خير صحب نص أنهم، للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصرا زادهم شرفا، في جنة الخلد نصرا. سعد الذي هو بطيء الكتابة يكتب من كتب خير صحب نص أنهم. في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير معه. أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. طلحة بن عبيد الله وابن عوف عبد الرحمن والزبير بن عوام، أبي عبيدة بن جراح والسعدين، هذا من باب التغريب، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسعدين والخلفاء. وهذا الحديث: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يدن النار، فإنه من يكذب علي يدن النار. هذا في وعيد شديد لمن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، في نهي عن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا تكذبوا عليه، وغصب الله التفريد، ثم رتب عليه هذه العقوبة التي تؤكد أن النهي التحريم، فإنه من يجب عليا يجد النار، يعني يدخل النار، يدخل النار. والذنب كما هو معلوم إذا قرن بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا حد الكبيرة. كل ذنب ما رتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو قرن بغضب أو لعنة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يجد النار. بعض الجهال يقول نحن ما نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن نكذب له، نحن نكذب له، نراقب الناس، نراقب الناس للخير، نرى الأحاديث المكذوبة ترغيبا للناس، وهذا من تلبيس الشيطان عليه، وإلا فهو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز مثل ذلك. وفاعل ذلك واضح في هذه الكبيرة العظيمة.